في بعض المناطق التي خدمت بها كنت أسأل الناس بعد سماع العظة إن كانوا يريدون الامتثال لما أعلنه الله لهم فيها، وأقول أن 95% من الناس كانوا يتجاوبون، ولقد رأينا تغيرات جذرية تحدث للناس. وعصت مرة في زامبيا بوسط أفريقيا قبل سنوات عديدة، وكنت أتناول هذا الموضوع. في النهاية تقدم نحوي أحد الرجال، الأفارقة عموما ليسوا أثرياء، ولكنه كان أنيقا ومتعلما، ولقد ألقى بنفسه عند قدمي وكاد يقبل قدمي إن سمحت له، ثم وقف وكان في 40 من عمره تقريبا، وقال: لقد تعذبت طوال حياتي وعشت تعسا ولم أعرف يوما من السعادة، ولكنني منذ أن صليت تلك الصلاة معك تغير كل شيء في حياتي، وتحررت تماما من الألم وأصبحت شخصا جديدا. وكانت هذه رسالة قوية التأثير. ليتنا ننتقل إلى غلاطية 3 عددي 13 و14 لنتخذها أساسا لعظتنا هذه. غلاطية 3:13-14: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. موعد الروح. تعكس هذه السطور عملية تبادل حدثت عندما علق المسيح على خشبة الصليب، إذ أنه في العهد القديم في سفر اللاويين مكتوب أن من يموت بالتعليق على خشبة يصبح ملعونا. إذن عندما علق المسيح على خشبة الصليب أصبح ملعونا. ولكن ما حدث هي مبادلة تمت بأمر إلهي، وهي المذكورة في هذه السطور: يسوع حمل عنا اللعنة، أية لعنة ندام بها، حتى نخلص نحن من اللعنة وننال البركة التي قد أعدها الله لشعبه. إنها مبادلة بسيطة وعملية. المسيح أصبح ملعونا حتى ننال البركة. لكي تستشعروا معي الأمر أدعوكم إلى أن ترددوه معي، وأريد منكم أن تستخدموا أيديكم، اليد اليسرى للأشياء السيئة واليمنى للجيدة. راقبوني مرة ثم سنقوم بها معا. المسيح أصبح ملعونا حتى ننال نحن البركة. حسنا، تذكر أن يدك اليسرى تقابل يد اليمنى، فلا تدعوني أشتتكم، وحذاري من إصابة أنف من يجاورك. افعلوا هذا بمنتهى الحرص. مستعدون؟ المسيح أصبح ملعونا حتى ننال البركة. سأقوم الآن بشرح معنى اللعنة والبركة، وهما موضوعان أساسيان في الكتاب المقدس. وردت كلمة بركة بمختلف صورها حوالي 600 مرة في الكتاب المقدس، وأما كلمة لعنة نصف هذا العدد تقريبا. ولكنني تعلمت بالخبرة أن معظم أبناء الله لا يعرفون معنى البركة واللعنة حق المعرفة. أعتقد أنها إرادة الله أننا من خلال فداء المسيح نتحرر من اللعنة وننعم بالبركات. ولكن أينما أسافر أجد العديد من أبناء الله يحملون اللعنات بينما يجب أن ينعموا بالبركات. وأحد أهم الأسباب هو أنهم لا يعرفون كيفية تحديد اللعنة والبركة. والسبب الثاني أنهم إن حددوها فلا يعرفون كيف يتحررون من اللعنة وينالون البركة. دعوني أبدأ بأن أقدم لكم تعريفا بسيطا للعنة والبركة. فكلاهما شكل من أشكال القوى الخارقة للطبيعة. من المهم أن ندرك أننا لا نتعامل مع الطبيعة، وإنما مع ما وراء الطبيعة. إنهما شكل من أشكال القوى الخارقة للطبيعة: القوى الطيبة في حالة البركة، والقوى الشريرة في حالة اللعنة. ومن أهم صفات كل منهما أنهما تمتدان بالتتابع من جيل إلى جيل، حتى يعرف شخص ما كيف يوقف هذه اللعنة. والنتيجة أن العديد من الناس وبعضهم هنا الليلة يتحملون في حياتهم نتائج أمور حدثت منذ أجيال عديدة مضت. عليكم تتبع جذور هذه المشكلة لتتخذوا الإجراء المناسب لتتحرروا منها. عادة ما يكون شكل البركة أو اللعنة هو كلمات، ربما تكون كلمات منطوقة أو مكتوبة أو مجرد كلمات تقال داخليا، ولكن هذه اللعنات والبركات يمكنها أن تنتقل أيضا من خلال الأشياء أي الأجسام المادية. إذن المسألة ليست دائما مسألة كلمات. فمن الأمثلة البسيطة التناول الذي نمارسه كمسيحيين. يقول بولس الرسول: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة الدم؟ إذن من خلال هذه الكأس وهي جسم مادي، ومن خلال الخمر التي فيها ينقل الله إلينا البركة. يوجد في العهد القديم أمثلة عديدة للعنات تنتقل من خلال أشياء، من ضمنها طبقا لناموس موسى إن اتهمت امرأة بخيانة زوجها هناك اختبارا محددا، الكاهن يأخذها لخيمة الاجتماع ويكتب بالحبر لعنة في ورقة، ثم يغسل تلك الورقة في الماء وتجبر المرأة على شرب هذا الماء وتصب اللعنة على نفسها، إن كانت بريئة فلا يصيبها شيء ولا يقدر زوجها أن يتهمها مرة أخرى، وإن كانت مذنبة فإنها تصاب بالعديد من الأمراض الجسدية. قدمت هذا كمثال لانتقال اللعنة من خلال جسم مادي، وفي حالتنا كأس الماء. الآن لقد توصلت إلى هذه الحقيقة من خلال تجربة شخصية، أكاد لا أعز بشيء يستند فقط إلى نظرية، بل إن ما أعز به يرتبط بصورة ما بشيء حدث لي في حياتي، وينطبق هذا بشدة على عظة اليوم. أريد أن أعرض عليكم ثلاث تجارب أثارت انتباهي تدريجيا لما توصل إلى هذه الحقيقة مرة واحدة، ولكنها كانت تتضح لي تدريجيا، وأعتقد أن الله وجه تعليمي فقد جعلني أمر بتجارب معينة وأتعامل مع حالات لفتت نظري إلى هذه الأمور. نعود إلى نهاية الستينات حين كنت أعيش في فلوريدا مع زوجتي الأولى ليديا. كنت قد ورثت عن جدي لأمي العديد من التحف والتماثيل الصينية، فإن القصة التي ترامت إلي أن جدي كان ضابطا بالجيش الإنجليزي وكان على رأس قوة أرسلتها الحكومة البريطانية إلى الصين عام 1904 للقضاء على إحدى حركات التمرد هناك، وقد عاد ومعه العديد من الأشياء التي حاز عليها في الصين. ومن خلال أمي ورثت بعض هذه الأشياء، ومن ضمنها أربعة تنانين مطرزة رائعة كل واحدة منها مستقلة بذاتها، وكانت ألوانها مبهرة حقا. وأنا قد عرفت من شخص ملم بالحضارة الصينية أنها تنانين ملكية لأن لها خمسة مخالب، التنانين العادية لها أربعة والملكية لها خمسة مخالب. ولأنني كنت شديد الالتصاق بجدي فقد عنت لي هذه التنانين الكثير. وعندما أسسنا منزلنا بفورت لودريل زينا بها غرفة المعيشة، ولكن بعد فترة بدأ الروح القدس يبكتني. هل سبق أن بكتكم الروح القدس؟ فإننا في البداية نستنكر ذلك ونقول مستحيل أن يكون الأمر كذلك. على أي حال، قال لي الروح القدس في الكتاب المقدس إلى ما يرمز التنين، ومن معرفتي بالكتاب تمكنت من معرفة الإجابة. التنين يرمز إلى الشيطان، شيء معروف، وهذا واضح في سفر الرؤيا 12 وما بعده. ثم قال لي: هل يليق بك كخادم ليسوع المسيح أن تعلق على جدران غرفتك شيئا يبجل الشيطان؟ قاومت هذه الفكرة لبعض الوقت، ثم قلت: فعلا يا رب، سأتخلص من التنانين. وقد كان لم أفعل هذا بأي دافع سوى طاعة الله، ولكن النتيجة كانت عجيبة حقا. كنت حتى ذلك الوقت أعيش على الكفاف، كنت أسافر وأعظ، وكنا نتلقى بعض التبرعات، وكانت تفي باحتياجاتنا ولكن بدون فائض. ثم بدأت تحدث أمور غريبة أسريا، فقد كنت أجد صعوبة في التفاهم مع زوجتي. ثم ورثت مبلغا كبيرا عن أبوي، وبسبب بعض التصرفات غير المسؤولة من الآخرين لم أحصل على أي شيء، لأنه قد تم التحفظ على الميراث بالكامل. ولكن فور أن تخلصت من التنانين التي أملكها، بدأت أشعر بأحوالي المادية تتغير. لم أفعل شيئا مختلفا، وفي العام التالي تضاعف دخلي دون أن أقوم بشيء إضافي. ثم تسلمت ميراثي بعد رفع الحظر عنه، وتمكنت مع زوجتي الأولى من شراء بيت. كانت هذه نقلة كبيرة في حياتنا، ولكننا شعرنا بأن الله يوجهنا لشرائه. أنا لا أعز الآن عن الرخاء، لأنني أعرف أنه يجب تناوله كرخاء غير مشروط، ولكنني أتكلم عن الرخاء لهدف. انتقلنا لذلك المنزل وعشنا فيه 9 سنوات، وبعناه بأكثر من 3 أضعاف ثمنه، ومن ثمنه تمكنت مع زوجتي الثانية روث من بناء بيت بالقدس، وهو أمر مكلف جدا. وفر لنا الرب التمويل من خلال بيع هذا المنزل. نحن لم نخطط لهذا الأمر، ولم يكن لدي نية لذلك، ولكنني أدركت أن قوة شيطانية قد اقتحمت منزلي من خلال هذه التنانين. وحتى يتم طرد هذه القوة، لم أكن أستطيع المضي في الطريق الذي رسمه الله لي. ومن المثير أنني لم أكن أعرف بخطة الله لحياتي التي تمنعها عني هذه القوة. لقد شهدت ذلك في حياة الكثيرين، عندما يتعاملون مع لعنة ما هم لا يعرفون كيف ستكون حياتنا بعد التحرر منها. بعدها بفترة كنت أعظ في كنيسة مشيخية تقع في مكان ما في الغرب الأوسط للولايات المتحدة. بعد أن انتهيت من عظتي وكنت أقف على المنبر ولم أكن أعرف ماذا أفعل بعد ذلك، ثم شاهدت أسرة بالصف الأمامي على يساري، أب وأم وابنة مراهقة. وعندما نظرت إليهم أخبرني الروح القدس بأن على هذه الأسرة لعنة ما. لم تكن عظتي تدور حول هذا، ولم أكن أفكر ولم أعرف ماذا أفعل. انتظرت، ثم تكرر الصوت بوضوح: توجد لعنة على هذه الأسرة. فتوجهت سريعا إلى الأب وقلت له: الله أراني أنه توجد لعنة على أسرتك، هل تريدني أن أحرركم منها باسم يسوع؟ لم يكن لدي الخبرة بهذه الأمور، ولكنني تصرفت بإيماني، وقد وافق على الفور. وعرفت منه فيما بعد أن العديد من الكوارث أصابته وأصابت أسرته، مما جعله يقبل فكرة وجود لعنة. ثم صليت صلاة قصيرة وبسيطة بصوت عالي، فتحررت الأسرة من هذه اللعنة. وعندما قلت باسم يسوع، كان هناك رد فعل جسماني لدى كل شخص منهم، رغم أنني لم ألمس أي منهم. عدت إلى الوراء ولاحظت أن ساق الإبنة موضوعة في جبيرة من أعلى الفخذ وحتى أخمص القدم. قلت له: أتريد أن أصلي لأجل شفاء ابنتك؟ فوافق على الفور، ولكنه قال لي: اعلم أن نفس الساق قد كسرت 3 مرات خلال 18 شهر، والأطباء قالوا أنها لن تشفى. إن سمعت هذا اليوم أن شخصا كسرت ساقه 3 مرات خلال 18 شهر لما شككت للحظة أنها لعنة. لم يكن بوسعي إلا أن أرفع ساقها بيدي وأن أصلي صلاة بسيطة، وهذا ما فعلته. ثم تلقيت خطابا من الأب يشكرني ويخبرني فيه بأنهم عندما ذهبوا بالابنة للمستشفى لإجراء أشعة كشفت الأشعة عن أن الساق شفيت، وبعدها بوقت قليل تم إزالة الجبيرة. وعندما تأملت هذا الموقف توصلت إلى أن اللعنة التي أرانا الله إياها كانت تحول دون شفاء الابنة، وحتى تم إزالة هذا العائق ما كانت صلاتي لأجل شفاء ساقها لتفيد. لقد شاهدت مثل هذا الأمر مئات المرات، فإن اللعنة الواقعة على أسرة أو شخص ما هي بمثابة عائق خفي يحول دون تمتع صاحبها ببركات الله. في حالتي من خلال التنينات نلت بركة الرخاء المادي والخضوع لإرادة الله، وفي حالة تلك الفتاة كانت البركة هي شفاء ساقها واللعنة كانت هي العائق. بعد ذلك بدأت أعظ عن هذه الأمور وسجلت منها سلسلة من 3 عظات عنوانها اللعنات الأسباب والعلاج، وبدأت هذه الشرائط تنتشر وبدأت أتلقى شهادات مدهشة ليس فقط على مستوى الأشخاص وإنما على مستوى الكنائس أيضا. واحد من هذه الشرائط وصل إلى جنوب أفريقيا. بعدها كنت مع روث نخدم في كيب تاون، والتقينا بسيدة يهودية عرفت يسوع وقبلته كمخلص لها، وقد أخبرتنا بهذه القصة سمعناها منها مباشرة. كانت تعمل سكرتيرة تنفيذية وكانت ذات كفاءة وتحصل على راتب كبير، وكانت تعمل مع رجل يرأس مؤسسته. بعد فترة اكتشفت أن الرئيس وجميع الموظفين للمؤسسة كانوا ينتمون لعبادة غريبة تابعة لسيدة من الجورو، وذات مرة طلب منها رئيس المؤسسة كتابة بعض البركات التي تلتها سيدة الجورو على الموظفين. وعندما بدأت في كتابتها أدركت أنها بعيدة كل البعد عن البركات التي يعرفها المسيحيون، فذهبت إلى رئيسها وقالت له: آسفة، ولكني لست حرة لكتابة هذه البركات. وكان الرئيس مهذبا وقال لها: لو كنت أعلم أنها ضد مبادئك لما طلبت منك. وهكذا انتهى الموقف. لدينا شيء هنا نريد توصيله عن طريق الاستنتاج. أنا أثق أن سيدة الجورو سمعت بالسكرتيرة التي رفضت كتابة بركاتها. من يدري ماذا فعلت؟ ربما صلت أو صبت عليها لعنة. لا يهمنا ماذا فعلت لأنه لا فرق بينهما. وبعد بضعة أسابيع بدأت هذه السكرتيرة التي سأعطيها اسم مريم، بدأت مريم أصابعها تتصلب وتلتوي وتتيبس، وسرعان ما أصبح الألم لا يطاق، وصارت عاجزة عن ثنيها وقالت لي: لن تتصور حجم الألم. كانت تضطر للنوم بفراش منفصل لأنه متى تقلب زوجها أو اهتز الفراش كانت تشعر بآلام لا تحتمل بأصابعها. ذهبت إلى أخصائي أشعة وشخص حالتها على أنها روماتويد، وقد أصبحت شبه مقعدة. هناك سيدة أخرى لها شخصية رائعة وقد وصلت إليها شرائط الثلاثة، فشعرت أن مريم يجب أن تسمعها. لا أعتقد أن مريم تحمست لهذه الفكرة، فقد كانت سيدة عالية الثقافة وكانت ترى أن فكرة اللعنة هذه مستبعدة تماما. على أي حال انتصرت السيدة الأخرى وجلستا تستمعان إلى الشرائط. وفي نهاية الشريط الثالث كنت أقود الناس في صلاة من شأنها أن تحررهم من أي لعنة في حياتهم. وفي الوقت الذي بدأت فيه الصلاة توقف المسجل، رفض ترجيع الشريط أو تقديمه أو إخراجه وهو أمر ليس طبيعيا. فقالت مريم: إذن لن أستطيع الصلاة. ولكن السيدة التي لا تعرف في اليأس قالت: لا بأس، فقد قمت بكتابتها، سأحضرها. وهكذا اقتنعت مريم ضد رغبتها بأن تتلو هذه الصلاة. يمكن تلاوة هذه الصلاة في 3 دقائق، لن تستغرق أكثر من ذلك. ثم قرأت مريم تلك الصلاة، ومن وقت بداية الصلاة إلى وقت نهايتها كانت أصابع ويد مريم قد تحررت تماما، ولم يعد هناك أثر لالتهاب المفاصل، وعادت للطبيب الذي أكد أنها شفيت. أريد التأكيد على شيء هنا، وهو أنها لم تكن تصلي لأجل الشفاء، ولم يخطر هذا ببالها، ولكنها كانت تحرر نفسها من لعنة. وعندما زالت تلك اللعنة لم يعد هناك مبرر للمرض. هذا مثال آخر على العائق الخفي. الآن أريد أن أتناول من الكتاب المقدس الصور التي تتخذها البركات وكذلك اللعنات. هناك إصحاح معين في العهد القديم لا يتناول صور بركات واللعنات، كم شخص منكم يعرفه؟ نعم، تثنية أصحاح 28، به 14 عدد للبركات و54 عدد للعنات. لن نستطيع تناول هذا الأصحاح لضيق الوقت، لكني أقترح أن تقوموا بدراسة هذا الأصحاح باستفاضة فيما بعد. لقد درسته مرارا، وسأقدم لكم خلاصة ما قد درست، ولكن أرجو أن تقرروا لأنفسكم ما إذا كنتم تجدون هذا دقيقا أم لا. ها هو ملخصي لتلك البركات واللعنات، وكلاهما على طرفي نقيض. هناك 7 بركات. أولا السمو، ومعناه الارتفاع إذ لم تعودوا تعيشون تحت نير الأشياء. ثانيا، وهو لفظ اضطررت لتأليفه، الإثمارية، لأنني لم أستطع العثور على لفظ معبر وهو المرء الذي يتمتع ببركة الله، فهذا يكون مثمرا في كل جوانب حياته. ثالثا الصحة. رابعا الرخاء والنجاح. خامسا الغلبة. سادسا يقول موسى أن تكون الرأس للذنب. وسابعا أن تكون فوق وليس تحت. الآن عندما كنت أدرس هذا قبل سنوات سألت الرب عن الفرق بين الرأس والذنب، فأعطاني جوابا بسيطا، أن الرأس تتخذ القرارات وتجر وراءها الذنب. ترى كيف تعيش؟ هل تتخذ القرارات؟ هل تملك زمام الأمور؟ أم أنك تجر كالذنب من قبل ظروف وقوى لا تفهمها أو لا تتحكم فيها؟ إن كنت ذنبا فمن المحتمل أن تكون تحت لعنة. لست أقول أن كل من هذه البركات ناتج عن هذا التوجه، لكن هذا الأمر يرجع لكم. هناك خبير واحد في هذا المجال، ليس ديريك برينس، إنه الروح القدس، وهو المسؤول عن توضيح الأمور لك. يمكن أن أعز عن الحقائق العامة، ولكن عليك أن تفهم الحقائق الخاصة من الروح القدس. دعونا نتناول الآن اللعنات، وهي العكس تماما. أولا الهوان وعدم الإثمار أو النضوب. وأقول إن النضوب بالذات يكاد يرتبط دائما بلعنة. ثالثا الأمراض من كل نوع. وإن قرأتم أصحاح 28 ستجدون جميع الأمراض، ستجدون قائمة طويلة. رابعا الفقر والفشل. خامسا الهزيمة. سادسا أن تكون الذنب وليس الرأس. سابعا أن تكون تحت وليس فوق. سمعتم بالمسيحيين اللذين التقيا وسأل أحدهم الآخر كيف حالك يا أخي؟ فأجابه تحت الظروف الحالية لا بأس. فقال له وما الذي تفعله تحت هذه الظروف؟ ينبغي أن تكون فوق وليس تحت. على مدار السنوات وضعت لنفسي قائمة بالمؤشرات التي قد تبين لي أنني غالبا ما أواجه اللعنة، وأقول غالبا. وضعت قائمة مستقلة عن تثنية 28، ولكن المدهش أنها قريبة الشبه منه، وهي تتضمن 7 مؤشرات. أود أن أوضح أن تحقق أحد هذه المؤشرات لا يعني بالضرورة أنك تحت لعنة. يجب أن تراجع الاحتمالات وتصلي لله، ولكن كلما انطبقت المؤشرات زاد احتمال إصابتك بلعنة. هذه قائمة الصغيرة. أولا، الانهيار العقلي أو الانهيار العاطفي. عندما ينهار الناس، وهذا تعبير شائع اليوم، فنحن نقول أنه انهار أو أنها انهارت عقليا أو عاطفيا أو كليهما. ثانيا، الأمراض المتكررة أو المزمنة، وبخاصة إن كانت أمراض وراثية، لأن اللعنات تنتقل من جيل لجيل آخر. وأيضا عندما لا يجد الأطباء أي سبب للمرض. ثالثا، المشاكل الخاصة بالنساء، كأن تكون المرأة عاقرا أو تعاني من الإجهاض. تعاملت مع روث مع حالات مثل هذه، وعندما كان يأتي شخص كهذا يطلب الصلاة لأجله نعتبر أنه مصاب بلعنة. في الحقيقة أننا نشعر كثيرا بأننا نضيع وقتا أحيانا في خدمة المرضى إن كنا لا نعلمهم كيف يتحررون من اللعنة. المؤشر التالي انهيار الزواج وتشتت الأسرة حيث تصاب بالانهيار، ثم يفشل الزواج ويبتعد الأطفال عن أبائهم والأخ عن أخته. فغالبا ما تكون هذه هي اللعنة. المؤشر التالي هو الاحتياج المادي، وأنا أريد توضيح أمر هام، المقصود ليس فقر، لفترة قصيرة لعله اختبار يختبرنا الله به. ولكن إن كنت دائما فقيرا معدما وكنت دائما معوزا، فغالبا ما يعني هذا أنك واقع تحت لعنة. المؤشر التالي هو ما يطلق عليه العرضة للحوادث، أي أن تكون ممن يتعرضون دائما للحوادث، ويكون هذا شيء ظاهر للعيان. شركات التأمين ستلزمك بقسط أكبر إذا وجدت أنك من المعرضين للحوادث. ليس من الطبيعي أن يكسر كاحلك كلما نزلت من أحد الأرصفة العالية، أو أن تغلق زوجتك باب السيارة على إصبعك دائما، أو أيا كان الأمر، أو أن تدخل الحشرات إلى عينك على الدوام. فتكرار هذه الأمور ليس بالشيء الطبيعي. وأخيرا، فإن الأسرة المعروفة بحالات الانتحار أو الوفاة لأسباب غير طبيعية وتكرار هذان الأمران في الأسرة. دعوني أراجع هذه المؤشرات بسرعة: الانهيار العقلي أو العاطفي، الأمراض المزمنة والمتكررة وبخاصة إن كانت وراثية، المشاكل النسائية، انهيار الزواج وتشتت الأسرة، الاحتياجات المادية، كثرة الحوادث، وانتشار حالات الانتحار بالأسرة، والوفاة غير الطبيعية. هذا لا يغطي كل شيء. إذن هذا ما يطلق عليه اسم الصورة العامة، لأن هناك أشياء أخرى قد تكون ناتجة عن لعنة ولم أذكرها. وإليكم ما توصلت إليه من تعاملي مع العديد من الناس، يمكنكم القول بأن اللعنة تشبه يد شريرة طويلة تمتد من الماضي، ولا نعرف إلى أي حد تمتد، وهي تطول في كل مرة تكاد تنجح أو تكاد تحقق ما تتمناه، تعرقلك هذه اليد وتضطر أن تبدأ من جديد وتحقق الكثير ثم تتعثر ثانية، ويصبح هذا أمرا متكررا في حياتك. لن تتخيلوا كم من الناس الذين أخبروني بقصص حدثت معهم ومع أبائهم ومع أجدادهم، بمعنى أن هذا الأمر متوارث في العائلة. كذلك من الصور الأخرى وجود شبح من الماضي يخيم على حياتك ويحجب عنك نور بركات الله، حيث ترى الآخرين يسيرون في النور وترى بنفسك أنه موجود، ولكن الشمس تكاد لا تسطع بالكامل فوقك. لو انطبق عليك أحد المؤشرات فيجب أن تطلب الله أثناء استمرارنا في العظة ليرشدك الروح القدس إلى حقيقة احتياجك أو موقفك أو مشكلتك. في أمثال 26 عدد 2 يقرر الكتاب المقدس حقيقة هامة جدا، إذ يقول: كالعصفور للفرار وكالسنون للطيران كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. بعبارة أخرى، عند وجود لعنة فلا بد من وجود سبب، أي شيء أدى إليها. من خبرتي في مساعدة بعض الناس وجدت أنه من المفيد أحيانا وضروري أن تعرف سبب اللعنة قبل أن تبدأ علاجها. سأصرف الآن بعض من الوقت في دراسة الأسباب الكتابية للعنات، وأقول هذا موضوع طويل سيستغرق اجتماعنا الليلة واجتماعنا القادم. لننتقل إلى تثنية 28 لقراءة ما أسميه بأسباب أساسية للبركات واللعنات، ولحسن الحظ أنها شديدة البساطة. العددان الأولان من تثنية 28: وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. أعتقد أن هذه الترجمة تتبعها معظم الترجمات الحديثة، ولكن ترجمة الملك جيمس تقول: وإن سمعت لصوت الرب إلهك، وفي اللغة العبرانية تضم العبارة تكرار لكلمة سمعت. وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بوصاياه. إذن ببساطة شديدة، السبب الرئيسي لنوال البركات هو أن تسمع لصوت الرب وتعمل بوصاياه. السبب الرئيسي لجميع اللعنات والعكس تماما. العدد 15 من نفس الأصحاح: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. إذن ما هو سبب اللعنات؟ عدم السمع لصوت الرب وعدم العمل بوصاياه. لدينا هنا المشكلتان الأساسيتان، أو لدينا السببان الأساسيان. سبب البركة هو السمع لصوت الرب والعمل بوصاياه، أما سبب اللعنة فهو عدم السمع لصوت الرب وعدم العمل بوصاياه. الآن يوجد في الكتاب أيضا العديد من مختلف الأسباب والمصادر الأساسية للعنات. تناولنا الأسباب العامة من قبل، نتناول بعض الأسباب الخاصة. المصدر الأول للعنات، وقد يندهش بعضكم منه، هو الله ذاته. هناك عدة لعنات في الكتاب المقدس نطق بها الله ذاته. من أكثر الصور المألوفة في الكتاب المقدس لدينونة الله للذين يخالفوا وصاياه هو لعنهم بلعنة، وعندما تتحقق اللعنة تكون هي الصورة الخارجية لدينونة الله. أتفهمون ذلك؟ الرب يبارك ويلعن. سنتناول أولا اللعنات الصادرة من الله ذاته، وهناك سبب خاص لذلك مذكور في سفر الخروج أصحاح 20 الأعداد 3-5. خروج 20 من العدد الثالث، وهو الجزء الأول من الوصايا العشر. ودعوني أقول قبل أن نبدأ أن أكبر الأسباب وأكثرها شيوعا لإصابة الناس باللعنات هو مخالفة أول وصيتين، بل إنني أؤمن بأنه لا أحد يخالفهما دون أن يتعرض للعنة. دعوني أقرأ هذه الكلمات: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ومعناها في العبرانية آلهة أخرى إلى جانبي. إذن لا يصح أن يكون الله هو الإله الأساسي في وجود آلهة أخرى، لأنه يقول: أنا هو الإله ولا يوجد آلهة أخرى غيري. إذن يجب ألا تعترف بأي إله سوى الإله الحقيقي. السبب الثاني هو عبادة الأصنام. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. إذن من أهم صفات اللعنة أنها تمتد إلى الجيل الثالث وغالبا الجيل الرابع. دعونا الآن نرى أمرا مهما، إن اتخاذ إله آخر إلى جانب الإله الحقيقي يتضمن جميع أشكال العبادة الشيطانية. لا أستطيع إطالة الوقت الليلة في تناول جميع أشكال العبادة لأنها تكاد لا تعد، لكن حين تذهب إلى مصدر غير الإله الحقيقي لأجل الأشياء التي لا تطلب سوى من الإله الحقيقي أيا كان المصدر الذي تذهب إليه، فأنت تتخذ منه إلها. إن ذهبت إلى عراف لمعرفة المستقبل رغم أن الله منعك من طرق هذا الباب، فأنت تتخذ من القوى المحركة للعراف إلها لك. إن لعبت بلوح ويجا أو إن مارست أي طقوس السحر المرفوضة أو اتبعت عبادة تنكر الحقائق الكتابية، في جميع هذه الحالات تتخذ إلها دون الإله الحقيقي. من المهم أن نقول هذا، فاللعنات التي تطلق لمخالفة أول وصيتين تغطي جميع صور العبادة الشيطانية. الآن يقول الرب في الجيل الرابع بعملية حسابية: ستعرف أنه حتى الجيل الرابع لكل منا 30 سلف. كم منا يمكنه القول يقينا بأنه لا أحد من أسلافه كان متورطا في عبادة شيطانية؟ لعل البعض يستطيع ذلك، ولكنني لا أستطيع. سأعطيكم مثالا صغيرا على ذلك. قبل بضع سنوات كنت في منزل به اجتماع للصلاة من النوع الذي كان يقام أيامها، ووجدت نفسي بجوار شاب في 20 من عمره. ثم سألته بإرشاد الروح القدس: هل قبلت الروح القدس؟ فأجابني: نعم، ولكني. عندما يجيب شخص بهذا الجواب تعرف لكن ماذا؟ لكن لا أتكلم بألسنة. وبدا لي أنه يريد التكلم بألسنة، وأنا لم أحاول الضغط عليه، لم أناقشه، ولكن الرب دفعني لسؤاله: هل سبق وإن ذهبت إلى عراف؟ فأجاب: أجل، عندما كنت في 15، ولكنني فعلت ذلك على سبيل المزاح. فقلت له: ولكنك ذهبت. فأجاب: نعم. فقلت له: ولكنك تعرف أن ذلك حرام. لم يرد الاعتراف بذلك ولكنه فعل. فقلت له: هل لي أن أقودك في صلاة لتعترف بتلك الخطية وتتحرر من تبعاتها؟ فوافق على الفور، ولكنني أعتقد أنه وافق لماذا؟ ليتخلص مني. قدت في صلاة بسيطة وخطيرة جدا، أعترف يا رب بأن ذهابي للعراف خطية. لم أتفوه بكلمة أخرى، ولكنني وضعت يدي عليه وصليت له، وللوقت بدأ يتكلم بلغة أخرى بطلاقة، وخلال لحظات صار يجدو بها. إذا كان هناك عائقا خفيا منعه من التكلم بألسنة هو العبادات الشيطانية. كان هذا مثال بسيط. نحن الآن في تثنية 27:15-26، لدينا هنا 12 لعنة. عندما ذهب شعب إسرائيل إلى أرض الموعد كان عليهم أن يصبوا هذه اللعنات على أنفسهم، بحيث أن من يخالف الناموس تصيبه هذه اللعنات، لم يكن ليدخلوا أرض الموعد بدون ذلك. وأعتقد أن نفس الوضع يتكرر عندما تكون في علاقة مع الله، فعندما نرضيه ننال البركات، ولكن عندما نغضبه نتعرض لخطر الإصابة باللعنة. الآن سألخص لكم بعض الأشياء التي بواسطتها تأتي اللعنات، كما جاء في تثنية 27:15 وما بعده. أول شيء، عبادة الأصنام أو الآلهة الزائفة، ودائما تأتي أولا. ثانيا، عدم احترام الوالدين، وقد تكررت هذه الوصية في العهد الجديد، أفسس 6، أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونون طوال الأعمار على الأرض. وأنا شخصيا مؤمن بأن من لا يكرم أبويه لن يكون له خير أبدا أبدا. يمكنني أن أذكر عشرات الأمثلة لذلك. هذا لا يعني ألا تخلص أو تتكلم بألسنة أو تذهب إلى الملكوت، ولكن ستظل حياتك ينقصها شيء حتى تحسن علاقتك مع والديك. هذا لا يعني أن تتفق معهما دائما، ولكن أن تحترمهما. أذكر شاب آخر تعاملت معه، كانت علاقته بأبيه علاقة سيئة للغاية، ومات أبوه ودفن في مكان على بعد أكثر من 1000 ميل. وعندما مسته الحقيقة قطع رحلة 1000 ميل إلى حيث دفن والده، وذهب إلى قبره وركع واعترف بأنه أخطأ في حقه وبكى من قلبه. وقام شخصا جديدا، ومنذ ذلك الحين تغير مجرى حياته. أعرف أن العديد من الآباء اليوم لدى أبنائهم الأسباب لعدم الاتفاق معهم. إنني أتفهم ذلك، ليس هناك أبناء مقصرين وإنما أباء مقصرين. ولكن إن أردت الخير يجب أن تنفذ وصية الله، لا يمكنك مخالفة ذلك. الأمر التالي ويجب أن أسرع الآن هو ما نسميه خيانة الجار. ويقول سفر الأمثال: من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر بيته. وبعدها يأتي ظلم الضعيف أو المنكسر، وأنا لا أجد من هو أضعف من جنين داخل رحم أمي. ورأيي الشخصي أن كل من يشارك في عملية الإجهاض يتعرض للعنة. لا أستطيع خدمة ذلك الشخص دون التعامل مع اللعنة. أنا لا أقول أنه سيظل ملعونا إلى الأبد، انتبهوا، إنني أريكم المشكلة لأنني سأرشدكم للحل. الأمر التالي هو ممارسة الجنس الشاذ مثل زنا المحارم. لا أعرف حجم الأرقام هنا، ولكن في الولايات المتحدة تقول الأرقام أن 1 من كل 4 بنات تحت 10 تعرضت للتحرش الجنسي، وكذلك 1 من كل 5 صبيان. وأنا لا أتصور حدوث مثل هذا الأمر دون أن تعقبه حدوث لعنة. سأترك الآن هذه القائمة. في تكوين أصحاح 12 لدينا دعوة الله لإبراهيم، ويجب أن ندرسها لأن بها شيء خاص. ينادي الله إبراهيم ويعده بأشياء كثيرة، ثم في عدد 3 في نهاية الدعوة يقول لإبراهيم: وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. إذن هناك بركة ولعنة. فهذا كان ضروريا، لأنه متى اختار الله البركة لشخص ما يصبح هدفا لجميع أنواع القوى الشيطانية الشريرة. وهكذا منحه الله الحماية، إذ قال لإبراهيم: ولعنك ألعنه. لن نستفيد أكثر، ولكن في تكوين 27-29 تنتقل هذه الحماية من إسحاق إلى يعقوب من خلال بركته الأبوية: ليكن لاعنوك ملعونين يا يعقوب. إذن ترون أن السلسلة هي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقد أصبحوا أية أمة؟ شعب إسرائيل. وما الاسم الذي يطلق على لعن اليهود أو انتقادهم أو إساءة معاملتهم؟ معاداة شعب الله. في رأيي أنا الشخصي أن معاداة السامية تعقبها دائما لعنة للأشخاص أو لشعوب. إن نظرتم إلى التاريخ خلال 19 قرنا الماضية سترون الأمة، تلو الأمة تتعرض للعنة لأنها لعنت الشعب اليهودي. وهناك لعنة أخرى وردت في أرميا وتتمثل في بضع كلمات قصيرة، أعتقد أننا نمر بها سريعا دون أن ننتبه إلى أهميتها. أرميا 17 عددي 5 و6: هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه، ويكون مثل العرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحر في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. لاحظوا معي أن هذا وصف جيد للشخص الملعون. البركات تحيط به ولكنه يعيش بأرض سبخة، الأمطار في كل مكان ولكن ليس عليه. وما سبب هذه اللعنة؟ الاتكال على الإنسان وجعل البشر ذراعا. لكن يقول الكتاب: وعن الرب يحيط قلبه. بعبارة أخرى، هو ذا الرجل قد عرف القوة الخاصة لله، ورغم ذلك يعتمد على جهوده الخاصة، إنه يدير ظهره لنعمة الرب، مما يأتي اللعنة. يجب أن أتقدم الآن سريعا. في زكريا 5 عدد 1-4 يرى زكريا درجا طائرا بكل من جانبيه لعنة، واحدة تصيب السارقين والأخرى تصيب الحالفين كذبا. وفي الرؤيا دخل هذا الدرج إلى بيت أحدهم وبات وسط بيته وانهار البيت بأكمله. تلك هي طبيعة اللعنة، إذ أنها لا تصيب مجالا محددا بل تطيح بكل شيء يحيط بها. يجب أن تأخذ هذا في الحسبان. لا شك أنكم تكتبون إقرار للضريبة، فتذكروا إن لم تكونوا أمناء ستعرضون أنفسكم للعنة. أثق بأنكم ستقولون أن هذا هو الدخل الحقيقي. حسنا، في الولايات المتحدة حوالي 10% من قيمة البضائع تستحق التأمين عليها ضد السرقة. فكروا معي في مدى اختلاف الأمر إن لم يسرق الناس. قد يكون هذا هو الحل الأمثل للتضخم. هل ترون واقعية هذه اللعنة؟ إنها تؤثر على أمة بأكملها. وفي سفر ملاخي الأصحاح 3، ملاخي 3:8-10: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم: بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. لقد لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعاما، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. فأنا لا أقول أن على كل المسيحيين دفع العشور، لأنني أرى أن العهد الجديد ليس ناموسا وإنما نعمة، والنعمة تجعلنا أكثر كرما من الناموس. إذ أن لدينا عهد أفضل يستند إلى وعود أعلى، وعليه يمكننا أن نقدم أقل مما يقدمه بني إسرائيل. ولكنني سأقول شيئا واحدا، البخل مع الله يجلب اللعنة. من سوء التدبير أن تكون بخيلا مع الله. وقد علمت المسيحيين في كل مكان أن الله لا يحتاج إلى نقودهم. إن فكرت قليلا في الأمر، في منحك للرب دولارا أو نصف دولار أو أيا كان هذا المبلغ، فلا تفعل ذلك، لست مضطرا لذلك، أنت تعطيها لله. قلت لكم أن الله لا يحتاج إلى نقودكم. هناك احترام في الكنيسة لمسألة العطاء هذه، فلتعلم أن العطاء جزء من العبادة وتمارسه كعبادة. في رسالة غلاطية الأصحاح الأول، غلاطية 1، يوجد هناك عبارة موحية للغاية، وهذه العبارة تتعلق بالكنيسة. يتحدث بولس عن البشارة التي أعلنها له يسوع بصورة خارقة، فيقول في غلاطية 1:8-9: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم، أي أحد، فليكن أناثيما. اللفظ اليوناني للعنة هو أناثيما، وقد أصبح يستخدم في اللغة الإنجليزية. وكلمة أناثيما تعني شيء مبغوض من الله، حتى أنه لا يتعامل معه إطلاقا، وهو منعزل عنه تماما. وما سبب هذه اللعنة؟ التبشير بأي شيء على أنه بشارة، ولكنه يخالف حقيقة البشارة. عندما نأخذ أرمية 17:5 وغلاطية 1:8-9 معا ونطبقهما على الكنيسة المعاصرة، ستصيبنا الدهشة إن تبقت أي بركة. وإذا أضفنا ملاخي 3 ولعنة من يبخل على الله، أتعرفون ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتوب، علينا أن نغير طرقنا وأن نأخذ الله بمحمل الجد. هناك العديد من التعريفات للإيمان، ولكنني سأقدم لكم تعريفا بسيطا. الإيمان هو أخذ الله بمحمل الجد، وأخذ الكتاب بمحمل الجد. الآن لقد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا، دعوني ألخص لكم سريعا الأسباب الرئيسية التي تناولناها للإصابة بلعنة. أولا، الآلهة الزائفة، عبادة الأوثان والعبادات الشيطانية، وهذه رأس القائمة قبل غيرها. هناك أيضا عدم احترام الأبوين، وأيضا خيانة الجار، وظلم الضعيف والمسكين، وممارسة الجنس الشاذ، والزنا بالمحارم، ومعاداة شعب الله، الاتكال على البشر بدلا من نعمة الله، والسرقة، وشهادة الزور، والبخل مع الله، وأخيرا الانحراف عن البشارة، أو التبشير بشيء تدعي أنه البشارة ولكنه يسيء إليها. سنضطر لإنهاء هذه المحاضرة، ولكننا سنستكملها، وسوف أبدأ من حيث توقفت، وسأتناول أسباب أخرى للإصابة باللعنة، ثم نأتي إلى أهم جزء في الموضوع، وهو كيف نتحرر من اللعنة.